أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا حول حدوث الأسماء، وهو أحد أبواب كتاب الكافي الشريف. وقد ذكرنا فيما مضى أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست هي عين ذاته تعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى خلق أسماء واختارها لنفسه ليدعى بها لحاجة المخلوقين إلى تلك الأسماء، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تلك الأسماء، وهو الغني المطلق. حديثنا اليوم حول الحديث الرابع من هذا الباب الشريف. وهنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين جملة من الحقائق تتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، وأن من زعم أن هذه الأسماء هي الله سبحانه وتعالى فقد أشرك، وإنما هذه الأسماء هي مخلوقات لله جعلها الله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين الخلق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني بواسطة تلك الأسماء يمكنكم أن تدعوا الله سبحانه وتعالى وأن تعرفوه. في هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين مجموعة من الحقائق. الحقيقة الأولى هي أن اسم الله سبحانه وتعالى المكتوب، يعني أنت عندما تكتب ألف لام لام هاء، أو تكتب خالق ورازق، هل هذه الكلمة التي أنت كتبتها هي نفس الله سبحانه وتعالى؟ كلا، فإن هذه الكلمة إنما هي مصنوعة لك، أنت صنعتها بحركة القلم على الورقة، وهذه الكلمة هي مركبة من حبر مثلا، وهذا الحبر هو مركب، والله سبحانه وتعالى ليس بمركب. هذه الكلمة التي أنت كتبتها لم تكن موجودة ثم كانت، وبعد ذلك يمكن أن تزول بالمحو مثلا، أو بالإلقاء في الماء، أو بتلف الورق، والله سبحانه وتعالى سرمدي أبدي أزلي، لا يعقل في حقه أن يعدم. فإذن هذه الكلمات إنما هي مخلوقات، وكذلك الألفاظ التي نتلفظها نحن، يعني الآن نحن نتلفظ لفظا نقول يا الله، هذه الألفاظ التي خرجت من فمنا إنما هي أمواج هوائية قطعت تقطيعا بسبب اللسان، فصارت أمواج صوتية. هذه الأمواج الصوتية هل هي عين الله سبحانه وتعالى؟ كلا، هذه الأمواج هي مصنوعة لنا، وهي من جنس الهواء ومن جنس الأصوات، ولم تكن موجودة ثم وجدت بالتلفظ ثم بعد ذلك تنتهي تزول، والله سبحانه وتعالى لا يزول. إذن فهذه الألفاظ إنما تدل على معنى، يعني حينما أنا أذكر لفظ الله يرتسم في ذهنك معنى يعبر عنه بالوجود الذهني أو المفهوم الذهني، هل هذا المعنى الذي هو ارتسم في ذهنك هو الله سبحانه وتعالى؟ كلا، المعنى الذي ارتسم في ذهنك مفهوم يشير إلى الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك المعنى الموجود في ذهنك هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس بمحدود حتى يحد في ذهن إنسان من الناس. يعني الآن مثلا نحن في الممكنات، إذا أنا ذكرت كلمة شجر، هذه كلمة الشجر التي تخرج من فمي، هل هي عين تلك الشجرة الخارجية؟ كلا. كلمة الشين والجيم والراء التي تخرج من فمي هي أمواج هوائية صوتية، هذه حينما يستمعها المستمع يرتسم في ذهن شيء، هل الشجر الخارجي هو نفس ذلك الشيء الذي ارتسم في ذهنك؟ كلا، ما يرتسم في ذهنك هو صورة لذلك الشيء أو مفهوم لذلك الشيء، هذه الصورة الذهنية التي في ذهنك تشير إلى ذلك الوجود الخارجي. زين، نحن نأتي في أسماء الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول حينما أنت تتلفظ باسم من أسماء الله، هل الله هو نفس هذه الألفاظ؟ كلا. حينما تكتب، هل الله سبحانه وتعالى نفس هذا الحبر وهذه الكتابة؟ كلا، وإنما هذا اللفظ وهذه الكتابة تدل على معنى، يرتسم في ذهنك معنى، ذلك المعنى أيضا ليس هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا المعنى اللي في ذهنك يشير إلى ذلك الوجود الخارجي، يشير إلى تلك الحقيقة. وحتى الصورة اللي في ذهنك، هذه الصورة ليست صورة لله، لأن الله ليس له صورة، وإنما مفهوم، هذا المفهوم يشير إلى حقيقة خارجية هو الله سبحانه وتعالى. أما من يزعم أن الاسم عين المسمى، معنى كلامه شنو هو؟ معنى كلامه أن هذه الكتابة هي الله، وهذا شرك، أو هذه الأمواج الصوتية هي الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس هذه الأمواج الصوتية، هذه أمواج صوتية مخلوقة. الله سبحانه وتعالى ليس هذا الحبر المكتوب، هذه مخلوقة، وإنما الله سبحانه وتعالى غاية من غايات هذه الألفاظ. يعني أنت عندما تذكر هذه الألفاظ تريد أن يرتسم معنى في ذهن المستمع، ذلك المعنى يشير إلى تلك الحقيقة الخارجية، إلى الذات المقدسة. فتلك الغاية غير اللافظ الذي يدل على تلك الغاية. أنت هدفك من ذكر هذا الكلام هو الإشارة إلى الذات المقدسة، وليست الإشارة الحسية ولا الإشارة العقلية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشار إليه، وإنما المقصود إدراك تلك الحقيقة. زين، فهذا اللفظ له غاية، وهذا المعنى الذي يرتسم في الأذهان له غاية، والغاية غير المغير، يعني ذو الغاية، اللفظ الذي يدل على تلك الغاية. فإذن من ذلك يتضح أن الاسم غير المسمى، ومن يزعم أن الاسم هو المسمى فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، وقد لا يشعر بذلك الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني كثير من الناس هو مشرك من حيث لا يشعر، يتصور أنه موحد لكنه مشرك، يتصور أنه يعبد الله سبحانه وتعالى وهو يعبد صنما. يعني بعض مثلا منتحلي الإسلام، هؤلاء يتصورون أن الله سبحانه وتعالى جسم، وأنه شاب أمرد في صورة شاب أمرد، وأنه يجلس جلوسا حقيقيا على العرش، كقول أحدهم أن الله سبحانه وتعالى يجلس كجلوسي على هذا الكرسي. زين، وأنه ينزل نزولا حقيقيا، بمعنى أنه يتحرك، كقول أحدهم أن الله ينزل كنزولي من منبري هذا. فهؤلاء يعبدون صنم لا أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا أنت تذهب إلى العقيدة الوهابية، الوهابيون هل يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ هم يقولون إنا نعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن في الحقيقة حينما تسألهم الشيء الذي تعبدونه وتسمونه الله ما هو، حينما يصورون ذلك الشيء الذي يعبدونه يصورون جسما متحركا كان في عماء، فوقه هواء تحته هواء، وأنه جالس جلوس حقيقي على العرش، وأنه له عين حقيقية وله يد حقيقية وله رجل حقيقية، وأنه في يوم القيامة يدخل رجله حسب ما يقولون ويزعمون في نار جهنم حتى تقول قط قط. زين، هذا الشيء اللي دا يعبده هذا الصنم، هذا شكل إنسان، ولكن يعبدون صنما ويسمونه الله. يعني هذا الاسم وضعوه على هذا الصنم زورا وبهتانا. فكثير من منتحلي الإسلام بهذه الحالة، يعبد صنم وهو يتصور أنه يعبد الله سبحانه وتعالى. فالإمام الصادق عليه السلام في هذا الحديث يقول إن التوحيد الحقيقي هو أن تعلم بهذه الحقيقة أن الاسم غير المسمى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحد بكتابة أو لفظ، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحد في أذهاننا، وإنما نحن نعلم بوجود الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ندرك حقيقة ذات الله، ما هو كنه ذات الله، لا يمكن أن ندرك هذه الحقيقة، ولكن نعلم بعقولنا بوجود الخالق المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص. هذا خلاصة المقطع الأول من هذا الحديث، وهناك مقاطع أخرى سنشير إليها تباعا بعد أن نتلو أجزاء من هذا الحديث الشريف. عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: اسم الله غيره، لا تتوهم أن اسم الله عين الله، اسم الله غير الله، اسم الله غيره. بعد ذلك الإمام يبدأ بالاستدلال على هذه الحقيقة: وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلى الله. يعني كل اسم يدل على مسمى، ذلك المسمى مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، له اسم وهذا الاسم يدل على ذات الله، ولكن تلك الذات المقدسة غير مخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى أبدي أزلي لم يكن له بداية، هو الأول والآخر، ليس له خالق. وقد ذكرنا تفصيل هذه البحوث في البحوث الماضية. وكل شيء، يعني كل موجود، سواء بالوجود الخارجي، الشمس، القمر، الأرض، وما نراه وما نشعر به وما نحسه، أو بالوجود الذهني، يعني المعاني التي هي في أذهاننا، ليس لها وجود خارجي لكن لها وجود ذهني. وكل شيء وقع عليه اسم شيء بلفظ أو بكتابة، أنت ترى هذا الموجود وتسميه شمسا، فهذا الشمس صار اسم لذلك الموجود المشرق الخارجي، فهو مخلوق، كل مسمى مخلوق ما خلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. زين، بعد هذه المقدمة نأتي إلى المطلب. هذه الكتابة التي تكتب ألف لام لام هاء، هذه الكتابة مصنوعة أو غير مصنوعة؟ هذه الكتابة مصنوعة، فلذا هذه الكتابة لا يمكن أن تكون هي الله سبحانه وتعالى. هذا اللفظ الذي يخرج من فمنا، هذا اللفظ مخلوق لأنه أمواج هوائية صوتية، فلا يمكن أن يكون هذا اللفظ هو الله سبحانه وتعالى. فأما ما عبرته الألسن، اللسان تعبر عنه. مادة التعبير من عبر العبور. الإنسان إذا مثلا انتقل من منطقة إلى منطقة أخرى يقال عبر الطريق، فالعبور هو الانتقال من شيء إلى من مكان إلى مكان آخر. ثم بعد ذلك لبعض أنواع الانتقال المادة استعملت فيه، مثلا تعبير الرؤية، لأن الرؤية الصادقة هي تشير إلى شيء، أنت بواسطة التعبير تنتقل إلى تلك الحقيقة التي تشير إليها الرؤية، لأن الرؤية الصادقة التي يراها الإنسان عادة هي رموز، فالانتقال من هذه الرموز إلى الحقائق هذا يسمى تعبير، لأنه انتقال عبور. العبرة الدمعة التي تجري تسمى عبرة. لماذا تسمى عبرة؟ لأنها تدل على مثلا احتراق قلب هذا الشخص. والعبرة أنت تسمع قصة وتعتبر بها. لماذا؟ لأن القصة عندما تستمعها تنتقل إلى حقائق، يجب أن تعتبر بتلك الحقائق. فالتعبير أيضا هكذا، لأنك تريد أن تشير إلى معاني، الإشارة إلى تلك المعاني إنما يكون عبر الألفاظ، تريد أن تفهم المستمع تلك المعاني. فأما ما عبرته الألسن أو عملت الأيدي يعني بالكتابة فهو مخلوق، كيف يمكن أن يكون هذا اللفظ هو الله؟ كيف يمكن أن تكون هذه الكتابة هي الله سبحانه وتعالى؟ أنت حتى في أسماء المخلوقات، يعني أفرض أنت تكتب زيد، هذه الكتابة الزاء والياء والدال التي أنت كتبتها هل هي نفس ذلك الوجود الخارجي الإنسان؟ لا، هذه الكتابة الغرض منها أنه إذا واحد شاف هذه الكتابة يتصور في ذهنه معنى، وهذا المعنى اللي يجي في ذهنه ليس هو ذاك الزيد الخارجي، وإنما هذا المعنى اللي في ذهنه يشير إلى ذلك الوجود الخارجي. وهكذا حينما تتلفظ، عندما تقول جاء زيد، هذا لفظك، عندما تقول زيد هذا اللفظ هو نفس ذلك الوجود الخارجي؟ لا، هذا اللفظ الغرض منه أن ينتقل معنى، أن يوجد معنى في ذهن المستمع، وذلك المعنى أيضا ليس ذلك زيد الخارجي، وإنما يشير إلى ذلك الوجود الخارجي. إذا هذا كان في المخلوقات بهذه الكيفية، فخالق المخلوقات والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول أنه يحصر في كتابة أو في لفظ أو في ذهن مستمع. أما ما عبرته الألسن أو عملت الأيدي فهو مخلوق، وهو واضح. والله غاية من غاياته، والمغيا غير الغاية. في هذه العبارة التي يذكرها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام توجد شروح مختلفة لتوضيح كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأفضل تلك الشروح هو ما نذكره الآن. والله غاية من غاياته، يعني حينما تكتب كلمة خالق، رازق، قادر، مقتدر، حي، محيي، مميت، هذه صفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه، هذه الكتابات، أو حينما تتلفظ تقول يا الله، يا رحمن، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا غفور، وما إلى ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى، مقصودك شنو هو؟ مقصودك أن هذه الأسماء تدل على ذات وليست هي الذات، هذه الأسماء ليست هي الله، بل تدل على الله سبحانه وتعالى وتشير إليه. والله غاية من غاياته، يعني هدفك من هذه الكلمات هو أن تشير إلى الذات المقدسة، وليس بإشارة حسية، لأن الله ليس في مكان، ولا بإشارة عقلية، وإنما بمعنى أن تعرف وأن تدرك تلك الحقيقة. والله غاية من غاياته، والمغيا غير الغاية، لا يمكن أن يكون المغيا نفس الغاية، يعني عندما تكتب أنت كلمة زيد، هدفك من هذه الكتابة شنو هي؟ الدلالة على تلك الذات الخارجية. فهل هذه الكلمة نفس تلك الذات الخارجية؟ لا، تدل عليها. والغاية غير المغية. الكتابة الذي تكتبها تكتب الله رحمن أو تتلفظ هذه الألفاظ، هذه المغية، هذه الألفاظ يسمى مغية لأنه ذو الغاية، لأن هذه الألفاظ لها غاية، لها هدف. وحيث إن لك هدفا من هذه الألفاظ وغاية هذه الألفاظ وهذه الكتابات تسمى مغية، والمغية غير الغاية. الكتابة واللافظ ليس هو الله سبحانه وتعالى، وإنما تدل على الله، والغاية موصوفة، وكل موصوف مصنوع. أنت حينما تذكر هذه اللفظة أو تكتب هذه الكتابة، إذا كان غرضك أن ينتقل المعنى في ذهن هذا الإنسان المستمع، هذا المستمع حينما انتقل إلى ذهنه هذا المفهوم، يعني وجد في ذهنه هذا المفهوم، هل هذا المفهوم الذهني هو الله؟ كلا، لأن هذا الموجود الذهني محدود. أنت في ذهنك الآن تصور، حينما تتصور هل هذا التصور اللي في ذهنك هو الله؟ كلا، لأن هذا التصور اللي في ذهنك لم يكن موجودا ثم وجد، ثم إذا ذهنك انصرف إلى أشياء أخرى يزول من ذهنك. والله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يعرضه العدم، أن لم يكن موجودا ثم كان ثم يزول، هذا غير معقول في حق الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذهن الإنسان محدود، هل الله سبحانه وتعالى يحد في ذهن إنسان؟ تعالى الله عن ذلك. لذا الإمام يقول وكل موصوف مصنوع، يعني كل موصوف بحدود، كما يتبين من الكلمة الآتية في الحديث الشريف. كل شيء يتصور الإنسان في ذهنه، هذا التصور اللي في الذهن، هذا التصور محدود، موصوف بأن له حدا، لم يكن موجودا ثم كان ثم يزول. ثم ذهن الإنسان محدود، فما في الذهن أيضا محدود، لأن الظرف إذا كان محدودا المظروف يكون محدود أيضا، فما في الذهن أيضا محدود. فهل الله سبحانه وتعالى محدود؟ كلا. لذا الإمام يقول وصانع الأشياء غير موصوف بحد، الله سبحانه وتعالى غير موصوف بحد، وكما في نهج البلاغة وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، الصفات الزائدة عن الذات، الصفات التي يراد بها أن تحد الله سبحانه وتعالى، هذه ليست صفات لله. الصفات الذاتية هي عين ذات الله، وصفات الفعل ترتبط بفعل الله، لكن هل يمكن أن يحد الله سبحانه وتعالى بحد؟ كلا، الله غير محدود بحد. لذا الإمام يقول وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى، أنت تسمي ذلك الحد، يعني أنت تقول رحمن، هذا اللفظ السامع باستماعه لكلمة الرحمن في ذهنه يتصور تصور، هل ذلك التصور هو الله؟ لا، ذلك التصور محدود ومسمى، مسمى بحد يعني، والله سبحانه وتعالى غير محدود وغير مسمى بحد. فإذن هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس محدود بحدود الكتابة ولا بحدود الأذهان البشرية. فإذن حينما نذكر لفظ الله ماذا نقصد؟ إذا نخاطب الله سبحانه وتعالى مباشرة نقول يا الله، فمقصودنا من هذا اللفظ الإشارة إلى الذات المقدسة بهذا المعنى، بأن ندرك الله سبحانه وتعالى وندعوه. وإذا كان مقصودنا إفهام الطرف المقابل، فمقصودنا من هذه الكلمة أن يرتسم في ذهنه معنى، وليس ذلك المعنى هو الله، بل ذلك المعنى يشير إلى الوجود الخارجي، وليس الله سبحانه وتعالى محصور في ذهن أحد. ومن ذلك كله يتضح أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى. بعض العامة يتصورون ويتوهمون أن القرآن هو صفة لله سبحانه وتعالى، مع أن الصحيح أن القرآن هو مخلوق لله، وهذا أمر يدل عليه نفس القرآن. الله سبحانه وتعالى يعبر عن القرآن بالمحدث، يعني حديث، ليس قديما، مخلوق وليس خالقا. زين، نجي نسأل هؤلاء، أنتم تقولون إن القرآن هو صفة الله سبحانه وتعالى، شنو مقصودكم من أن القرآن صفة الله؟ مقصودكم هذا الكتاب المطبوع مثلا، القرآن المطبوع الذي يوجد في بيوت المسلمين، هذا هو صفة الله سبحانه وتعالى؟ زين، هذا مخلوق، هذه أوراق كانت أشجار ثم في المعامل صارت بشكل ورق وحبر، أيضا هذا حبر من مواد أولية تشكل وفي المعامل صار بشكل حبر، ثم في المطابع طبعت هذه الكلمات على هذه الأوراق. يعني عندما تقول إن القرآن صفة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القرآن المطبوع هو صفة الله سبحانه وتعالى. هذه الكتابات، زين، بعض القرائن مثلا بمرور الزمان الأوراق تتلف، أو مثلا القرآن يلقى في بحر فيتفتت، زين، هذا معناه أن صفة الله سبحانه وتعالى زالت؟ هل مقصودك أن هذا الكتاب هو المطبوع هو صفة الله سبحانه وتعالى؟ هذا غير معقول. إذا مقصودك أن هذه الألفاظ اللي يتلفظها قراء القرآن، هذه الألفاظ هي أمواج صوتية ومصنوعة لإنسان، هل هذه الألفاظ هي صفة الله سبحانه وتعالى؟ هذا هم غير معقول. فشنو مقصودك من أن القرآن هو صفة الله سبحانه وتعالى؟ الكلام غير معلوم، لأن نتيجة هذا الكلام إذا مقصودك أن هذه الألفاظ، الآية الشريفة تقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني صفة الله سبحانه وتعالى هذه كانت في صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني انفصلت تلك الصفة عن الله وانتقلت إلى صدر الرسول مثلا صلى الله عليه وآله، هل هذا المقصود؟ هذا غير معقول. بل الصحيح أن القرآن مخلوق لله، يعني الله سبحانه وتعالى كما خلق الأنبياء، الأنبياء مخلوقات لله سبحانه وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وخلق الملائكة المقربين، وهذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى، كذلك الله سبحانه وتعالى خلق القرآن الكريم. وهذه القرائن الموجودة في دور المسلمين في بيوتهم، هذه نقوش تدل على ألفاظ، تلك الألفاظ تدل على معاني، فهذا القرآن يدل على ما أنزله الله سبحانه وتعالى على صدر الرسول صلى الله عليه وآله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذن القرآن الكريم مخلوق لله سبحانه وتعالى وليس صفة لله، لأن المخلوق لا يكون صفة للخالق. نعم، هؤلاء حينما لم يميزوا بين صفات الذات وصفات الفعل، الله سبحانه وتعالى متكلم، زين، فإذا الله متكلم فهذا الكلام يكون صفة لله، زين، نقول الله سبحانه وتعالى خالق، هل معنى أن الله خالق أن المخلوقات صفة لله؟ كلا، الله متكلم، لكن الكلام الذي تكلم به ليس هو صفة له، كما أن الله سبحانه وتعالى خالق وليس المخلوقات التي خلقها هي صفة لله. صاير خلط بين اسم الفاعل واسم المفعول في صفات الفعل، ولم يميزوا بين صفات الفعل وصفات الذات، وقد ذكرنا فيما مضى أن صفات الذات هي عين ذات الله، فلا يصح سلبها عنه أبدا، أما صفات الفعل ترتبط به فعل الله وصنعه، ولذا يصح أن نقول إن الله لم يخلق زيدا ثم خلقه، لكن لا يصح أن نقول إن الله لم يكن يعلم بزيد، هذا كلام باطل. هل يصح أن نقول إن الله لم يكن يعلم بزيد ثم علم به؟ كلا. أما يصح أن نقول إن الله لم يكن قد خلق زيدا ثم خلقه. فعدم التمييز بين صفات الذات وصفات الفعل زين، وعدم التمعن والتدبر في آيات القرآن التي تدل على أن القرآن مخلوق، فإذن هذا عدم التمييز سبب عدم معرفة الحقائق المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ثم لهذا الحديث الشريف تتمة، سنتطرق إلى تلك التتمة في مجلس قادم بإذن الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.